أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالياريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فوصولا للآية التاسعة نعود. والذاريات ذروا في التفسير ونقلا نسبة إلى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه والله العالم أنه والذاريات ذروة الرياح فالحاملات الأخرى السحاب. الذاريات من ذر الشيء ذروه، ذرة الرياح تبنى على البيضر، ذرة الرياح الضماد. هذا كلام مستعمل في الشعر وفي اللغة. ذروة طبعا ذريات ذروة المصدر. فاعتبروها رياح إذا كان الكلام المنسوب صحيحا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالحاملات وقرا السحاب الثقيل، الوقر الثقل، الوقر الحمل الثقيل، والوقر الوقر في الأذنين يكون نوع من الصمم، ثقل نوع من الثقل في السمع لا يسمح للسامع بأن يسمع سمعا صحيحا. هذا الوقر. هنا وقر حاملات وقر ثقلا. فالجاريات يسرا قيل فيها كذلك السحائب أو الغيوم. فالمقسمات أمر ملائكة، هذا قسم من البداية، كل الواو تسمى واو القسم في اللغة. فالله يقسم بما يشاء من خلقه كما رأينا في أقسام كثيرة في القرآن الكريم، والضحى والليل إذا سجى والفجر والتين والزيتون إلى آخر ما هنالك من أقسام. ولا يجوز للإنسان أن يقسم قسما صحيحا إلا بالله تبارك وتعالى. إذن الواجب على الإنسان إذا حلف أن يحلف بالله وحده لا شريك له، ولله شأنه تبارك وتعالى في أن يقسم أن يحلف بما يشاء من خلقه. التفسير سليم ظاهرا ومطابق. الذاريات من ذر الشيء يذروه ذروا، والحاملات أخرى السحاب الثقيلة، فالجاريات يسرى كذلك، الغيوم تنتقل من مكان إلى مكان بعناية الله تبارك وتعالى. وإنما في الحقيقة الذاريات والكلام عن يقين ولله فيه فضل عظيم، أن الذاريات ملائكة، وملائكة من النوع من أعجيب ما خلق الله تبارك وتعالى. الملائكة وأنواع الملائكة ودرجات الملائكة، فالملائكة قد تكون من الصغر بشكل ذري. الذاريات من ذر الشيء يذروه ذروا، والحاملات أخرى السحاب الثقيلة، فالجاريات سفرى كذلك الغيوم تنتقل من مكان إلى مكان بعناية الله تبارك وتعالى. وإنما في الحقيقة الذاريات، والكلام عن يقين ولله فيه فضل عظيم، أن الذاريات ملائكة، وملائكة من النوع من أعجيب ما خلق الله تبارك وتعالى. الملائكة وأنواع الملائكة ودرجات الملائكة، فملائكة قد تكون من الصغر بشكل ذري بمقدار الذرة، وقد تكون أصغر. هذا النوع أشبه ما يكون بالضباب، سمينا احنا وغطيطة، وهذا النوع حول البيت المعمور، أنواع من الملائكة تحيط بالميت بالبيت المعمور في السماء أرض رابعة، والله خير الشاهدين، والله خير الشاهدين. في الحاملات أخرى نفس الملائكة تحمل من يطوف حول البيت المعمور، حملا في السماء دون سيرا على أرض أو على يابسة. في الجاريات يسرى نفس النوع من الملائكة، ترتفع بالطائفين حول البيت المعمور إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى. في المقسمات أمرا، ملائكة كما قيل في التفسير هو في التأويل كذلك. الآن جواب القسم على ماذا أقسم الله عز وجل؟ عزت عزته، أقسم على أن ما توعدون لصادق. لماذا توعدون؟ أيها الذين آمنوا إنما توعدون رضا الله وغفرانه وبالنعيم المقيم إذا أنتم أحسنتم وإذا أنتم أطعتم، طبعا على أساس الإيمان بالله موحدين غير مشركين صادقين ثابتين على الدين الحنيف عاملين من الصالحات آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. فالله عز وجل وعد من يفعل هذا بالنعيم المقيم بجنات كما يتردد في القرآن، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فإذا الله يقسم لأن ما توعدون لصادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله، عهد من الله تبارك وتعالى. إنما توعدون لصادق يقيني واقع لا محالة، وإن الدين لواقع، الدين أي الدينونة يوم الحساب، من دين الرجل يدان الرجل وأدان الرجل حكم عليه أصدر عليه الحكم. يوم الدين، الدين من معاني الدين، طبعا الدين مفهوم، الدين اللي هو الولاء لله عز وجل، هو مجموعة التعاليم التي جاء بها الرسل والأنبياء وحنفية الدين الاستقامة في الدين، وإنما هنا عينا بعد إنما توعدون لصادق، وإن الدين على واقع، المقصود هو يوم الدينونة، يوم القيامة، يوم الحساب، إلى غير ذلك من الأسماء المتعارفة. والولاء لله عز وجل هو مجموعة تعاليم التي جاء بها الرسل والأنبياء وحنفية الدين الاستقامة في الدين، وإنما هنا عينا بعد إنما توعدون لصادق، وإن الدين على واقع، المقصود هو يوم الدينونة، يوم القيامة، يوم الحساب، إلى غير ذلك من الأسماء المتعارفة. نقلة إلى قسم جديد أقسمه الله عزت عظمته، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخرداصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. والسماء ذات الحبك في التفاسير العادية التقليدية من جملة معانيها أنه ذات الزينة وذات الإحكام، الصنعة الجميلة حسنة المظهر. وتفسير آخر أنها ما يترقرق على وجه الماء إذا فار النسيم على الماء الصافي الهادئ يشكل لونا من الحبك يسمى الحبك. وفي المعاني الحبك الصنعة الجيدة. في هذه الأيام طبعا اعتمادا على العلم بالأجواء والعلم بالتجاذب الكوني بين الأرض وبين السماء في السماء وتداخل عناصر عجيبة وعظيمة هي تمسك الأرض تحت السماء الدنيا بشكل أن الأرض تدور دورتان ظاهرتان ودورات اهتزازية لا سبيل لنا إلى ذكرها الآن، من شاء هذا فليراجع في العلم المختص بدورة الأرض وعلاقتها بدورة الأرض وعلاقتها بعامة الفلك. إنما الدورتان المعروفتان الشهيرتان هما دورة الأرض حول نفسها مشكلة الليل والنهار، دورتها أمام الشمس مشكلة الليل والنهار، ودورتها سنوية حول الشمس، دورة أمام الشمس مشكلة الليل والنهار، والدورة السنوية التي تدور فيها في فلك في مدار إهليجي بيضاوي حول الشمس. هذه هاتان الدورتان إلى غيرهما من ما يسمى الانقلاب الشتوي والانقلاب الصيفي وتغيير موقع الأرض بالنسبة للشمس. فأربع مرات يبدو في السنة، كل هذا يقتضي تعاملا مع القوى الكهرومغناطيسية حسب ما يقول العلم، ومع القوى الجاذبة، قوة التجاذب الكوني، جاذبية الشمس للأرض وجاذبية الأرض للشمس أيضا، التي قطعا هي أصغر منها بكثير، وجاذبية الأرض لبقية الكواكب، التجاذب بين الأرض وبين بقية الكواكب. وهذا يقتضي حسابات عجيبة من الدقة، يعني يتعب فيها الحاسبون. ما يتعلق بالشمس، وما يتعلق بالنجوم، وما يتعلق بالأرض، وما يتعلق ببقية الكواكب. وسبحان الله، أسرع الحاسبين هو الذي يمسكها تحت هذه السماء بغير عمد ترونها. يعني هناك عمد، نقوى تمسكها تحت السماء مع السماء، فهي هذه القوى المتداخلة. نحن نقول أنها هي الحبك، ولا مانع من تعدد المعاني. وطبعا هذا أقرب كثير المنطق العلمي إلى المقصود الإلهي. ومن لعن فهو مقتول لا محال، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، إنما في الآخرة قتل لا يميت إماتة دائمة، لا يموت فيها ولا يحيا. الذين قتلوا الخرداصون الذين هم في غمرة ساهون. الغمرة الجهالة التي تغمر الإنسان إلى ما فوق رأسه، الجهالات نسبية والضلالات نسبية، والعمى عن الحق نسبي. فإذا اشتد العمى عن الحق، وإذا عظمت الضلالات والجهالات، أصبحت اسمها غمرة. الذين هم في غمرة ساهون عن الحق، لا يلتفتون إلى ما ينبغي عليهم عمله، لا يلتفتون إلى ما هو آت إليهم من أهوال في الحياة الدنيا، سواء كان قبل الموت وأثناء الموت، من أهوال وشدائد وأوجاع وآلام وألوان من العذاب، أو بعد الموت، ولا سيما في عصرنا هذا. في كل العصور طبعا كلها الأمر نسبي، في عصرنا هذا ونحن في العام 2003 ميلادي والقرن الخامس العشر الهجري، هو يبدو أنه آخر الزمان بدلالات كثيرة، وأنه عصر أشراط الساعة، وقد ذكرنا هذا فيما كتبنا وفيما قلنا وفيما زلنا نقول، ملفتين إلى أن الله عز وجل اختصنا بمعرفة أشراط الساعة، واختصنا بفضل منه، بفضل عظيم منه عز وجل، بالضبط بما جعله أشراطا في القرآن، وأعاننا على اطلاع مجريات الكون خارج القرآن، ووضعنا ناظرين في الكتابين العظيمين القرآن والكون، وأعاننا على معرفة حركات هذه الأشرار ومواكبتها بعضها لبعض، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الأمر الوحيد الذي لا يجوز لأحد أن يخوض فيه هو التوقيت. كل ما نستطيع أن نقوله هو أن الأشرار متحركة، ومتحركة بقوة في أنحاء الكون، يواكب بعضها بعضا، ولها أوج لا بد هي واصلة إليه، ويبقى أنها تأتيكم بغتة. هذا مردد أكثر المرة في القرآن، وهذه البغتة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إذن الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيانا يوم الدين، يسألون أيانا يوم الدين، أيانا يوم القيامة، متى أيانا، متى وأين، متى وأين يوم القيامة، متى الساعة. يسألون ليس مستفهمين، وإنما هازئين ساخرين. يعني هناك عمد، قوة تمسكها تحت السماء مع السماء، فهي هذه القوى المتداخلة. نحن نقول أنها هي الحبك، ولا مانع من تعدد المعاني، وطبعا هذا أقرب كثير المنطق العلمي إلى المقصود الإلهي في قوله تبارك وتعالى والسماء ذات الحبك. أما أننا نرى، هل نرى في السماء تموجات كما نرى ما يثيره النسيم على الماء الهادئ من تعرجات؟ هذا لا يرى في السماء، هذا اعتماد فقط على اللغة وعلى تفسير اللغة. فإذا القسم الثاني في هذه السورة المباركة، سورة الذاريات والسماء ذات الحبك، ما هو الأمر المقسم عليه؟ إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. القول المختلف اختلف فيه الناس أيام محمد صلى الله عليه وآله، اختلفوا فيه على محمد، اختلفوا فيه حول محمد، ومنهم من صدق محمد، ومنهم من كذب محمد صلوات الله عليه وآله، واختلفوا حول القرآن، ومنهم من صدق بالقرآن على أنه منزل من لدن الله تبارك وتعالى، ومنهم من كذب بالقرآن، ومنهم من شكك بالقرآن، ومنهم من تردد بالقرآن. وكذلك القول في اليوم الآخر، وما زال الأمر قائما إلى أيامنا هذا وإلى قيام الساعة. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، مؤمنون أعداء للكافرين، وكافرون أعداء للمؤمنين، وهكذا الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. إنكم لفي قول مختلف في مجال الحقائق الكبرى والحقائق الصغرى، الناس فرقاء يؤفك عنه من أفك. الإفك الكذب، ويؤفك عن الشيء يتحول عنه. هنا يؤفك عن الخط والفعل مبني للمجهول هنا يؤفك يتحول عنه يتحول عن أدلته يؤفك عن الإيمان بالله يتحول عن أدلة الإيمان بالله يتحول عن التدقيق في آثار عظمة الله. فيؤفك عنه من أفك قتل الخرداصون الذين يؤفكون الكذابون الشككون المترددون في إيمانهم الذين لا يحاولون الوصول إلى درجة اليقين بالله عز وجل وبوعد الله ووعيده بوعده بنعيمه ووعده بجحيمه. فهؤلاء ما داموا لا يؤمنون مترددون بالإيمان بالله وبقيام الساعة خاصة والتي عليها يرتكز الإيمان بالوعد والوعيد. فهو قتل الخرداصون من باب اللعن لعن الخرداصون ومن لعن فهو مقتول لا محال سواء كان في الدنيا أو في الآخرة إنما في الآخرة قتل لا يميت إماتة دائمة لا يموت فيها ولا يحيا. الذين قتلوا الخرداصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيانا يوم الدين يسألون أيانا يوم الدين أيانا يوم القيامة متى أيانا متى وأين متى وأين يوم القيامة متى الساعة. يسألون ليس مستفهمين وإنما هازئين ساخرين غير مؤمنين بالساعة غير مؤمنين بيوم القيامة ويوم البعث والنشور والحساب بين يدي عزة الله. يسألون أيان يوم الدين الله عز وجل يجيبهم هنا حسب سؤالهم أيان يوم الدين هزئين ساخرين في الجواب يوم الدين يوم هم على النار يفتنون لذة الله ويقشعرض البدن هنا أسلوب القرآن أسلوب القرآن يسألون أسلوب العجب يسألون أيام الدين غير مؤمنين كذابين أفاكين يسخرون من الدين ومن الإيمان ومن ربما من القرآن. وهذه النماذج موجودة كثيرة في المجتمعات يقولون متى يوم القيامة ومتى قيام الساعة وما هذا القول والأرض عمرها ملايين السنين والبشرية أجيال تروح وأجيال تجي ومتى قيام الساعة هزئين ساخرين. فالجواب يأتيهم على قدر أفكارهم وعلى قدر هزئهم وهم يسألون مبطلين وإنما يجئتهم الجواب في الحقيقة تلبسهم لبسا على قدر قاماتهم يوم الدين يومهم على النار يفتنون يعذبون بالنار يعرضون على النار يحرقون بالنار. فذوقوا فتنتكم يفتنون على النار. أصل كلمة يفتنون ولها معاني عديدة جدا قد تتجاوز العشرة. كلمة فتنة ويفتنون وإنما تعرف في كل جملة في كل آية بقرائنها بما حولها من المفردات. هنا واضح أصل معنى كلمة تفتن للذهب عندما يسخن على النار، يحمى على النار، يسيل على النار ليخرج منه الشوائب، هذا فتن الذهب على النار، كذلك ليعرف صحيحه من رديئه. فهكذا المعدن، كل معدن كذلك إذا فتن على النار والناس معادن، فهؤلاء الكفار يفتنون على النار، وفي الفتنة على النار لتكون إلا بإدخال الشيء في النار أو تغريضه على النار، يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. هنا اختلف معنى الفتنة، فتنتكم التي فتنتم أنفسكم بها وأضللتم أنفسكم بها وضيعتم أنفسكم بها، هذه الفتنة التي عرضوا أنفسهم إليها، هذا الذي كنتم به تستعجلون بسؤالكم أيانا يوم الدين متى يقع وهم غير مصدقين. إن المتقين في جنات وعيون. هنا يعني القارئ للقرآن بعد أن يتأذن في المعاناة الشكلية من النار ومشهد النار وأهل الكفر يفتنون على النار وكذب الكذابين وخرص الخرداصين وإلى آخره، يصل إلى هذه الآية الإنسان القرآني المؤمن الموقن بالله تبارك وتعالى والموقن بكتابه المجيد، يصل إلى هذه الآية إن المتقين في جنات وعيون فيتنفس الصعداء. وإنه لا من خطبة، وإنه لا تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها، فتجملوا في الطلب. يعني واضح أن الرزق مقصود لكل إنسان، الله عز وجل جعل لكل إنسان رزق مكتوب له في السماء، لا يموت هذا الإنسان حتى يستكمل الرزق الذي كتبه الله له. فتجملوا في الطلب، قول رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يشق الإنسان على نفسه وعلى بدنه ليحصل أكثر مما هو مكتوب له طبعا، ولا ينام عنه، لا ينام عن السعي، لأنه واجب عليه أن يسعى، لأنه واجب عليه، وليس للإنسان إلا ما سعى، قوله تبارك وتعالى ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى وسيجزاه الجزاء الأوفى. المطلوب السعي إنما بعقلانية وبغير بذل الجهد فوق الطاقة وبغير تعريض النفس للتحمل فوق وسعها وفوق طاقتها، لا يحمل الله نفسا إلا وسعها ولا يحمل الله نفسا إلا ما آتاه. فإذا هذا أمر مكتوب، والحقيقة أن هذه الآية ينبغي أن تزيد في اطمئنان المؤمن إلى رزقه من لدن الله عز وجل، أن يطمئن، أن لا يكون في هم دائم وفي حالة عصبية وأن يخاف من المستقبل. من شق فمي لا يميتني جوعا. فإذا إنسان بده يطمع يحصل الكثير الذي لا حاجة له به، فهذا نوع من الجنون، نوع من السفه، الإنسان السفيه، الإنسان العاقل هو الذي يطلب الكفاية في الحياة الدنيا والحياة الكريمة، ما زاد عن ذلك فهو زيادة بدون طائل وبدون لزوم. وأنتم ترون ونحن نرى الزيادات عن الحاجة عند كثير من الناس تطغيهم وتعميهم وتخرج بهم عن صراط الله المستقيم، فيضيعون بين القصور وبين المشاريع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، آيات في التلال وفي الجبال وفي وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالقناعة التي ليست عن عجز، وتحت عنوان الاطمئنان، أليس الله بكاف عبده؟ الله هو الكافي. هناك أمور أهم بكثير من زيادة المال وتجميع المال وتكديس المال والطموح إلى المال، إلى جمع المال. ولقد صدمني كلام أحد الشباب أكثر من واحد، يعني أحد الشباب قال لي منفردا، سألته ما الطموح، قال أن أجمع مالا، أجمع المال. وشاب آخر رفيق له أو قريب له، قلت له فلان يقول هذا، قال لي أنا أفهم هكذا أن الطموح جمع المال. ثم وجدت أن هذا أمر مستشر بين هؤلاء الشباب، يرون الطموح أنه يكون عنده مال الإنسان وخص الأموال. الحقيقة نحن ما تعلمنا كذا في المدارس. مرأته في صردة صوت غير الصوت العادي، صوت عالٍ قليلا ما، تفاجأت بالخبر فعبرت عن هذا بالصوت. طبعا في التفاسير احتمالات ثانية، ليس ما أنزل الله بها من سلطان، فسقط وجهها ضربت على خدها، يعني قادر حالي عند النساء في هذه الأيام وفي كل زمان. وقالت عجوز ناقين، قالت عن نفسها أنها بشروها بالغلام بولد، الناس تحمل وتلد، فكيف ستحمل وتلد وهي عجوز وعقيم لا تلد؟ أولا عجوز وثانيا عقيم، فهذا شيء مفاجئ ومستغرب. قال الملائكة كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فانتهت البشرى طبعا، وأدخلت على قلبي سارة وقلب زوجها سعادة عظيمة التي هي فضل وتكرم من الله عليهما بعد طول انتظار للولد. فتحول عن هذه البشارة للسؤال عن أمر آخر، قال فما خطبكم أيها المرسلون ملائكة ليخرجكم ويخرجكم الله طفلا، خطاب للمجموعة يعني أطفال، وهذا من هذا القبيل، هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم المكرمين، كلمة مكرمين تدل على أنه أكثر من واحد، أتوا إلى إبراهيم. طبعا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. هنا يوجد لطيفة من معجزات التركيب القرآني واللغة القرآنية. قوله تبارك وتعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، فلماذا لم يجبهم كما قالوا؟ قالوا سلاما، فإذا قال سلاما جوابا لهم ما كان أخطأ. ولكن تعليم الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فردوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هنا أخذ التحية الأحسن. إبراهيم ينبغي أن يطبق ما هو الأفضل وما هو الأحسن، فيجب أن يكون رده أحسن من تحيته. فكيف يكون هذا الرد هنا سلام أحسن من سلامة؟ قالوا سلاما، قال سلام. هذه اللطيفة هي تعتمد على الحركات، أن الفتحة في سلاما أضعف من الضمة، أو بالعكس الضمة في سلام هي أقوى من الفتحة، فبذلك يكون الرد من إبراهيم سلام الله عليه أفضل من تحية. قوم المنكرون هو استغربهم، هؤلاء ناس مريبين ظاهرهم يعني ينبغي التفكير فيه، فأنكر وضعهم شكلهم مجيئهم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل ثمين. راغ ذهب بسرعة، فجاء بعجل ثمين. إبراهيم سلام الله عليه كان الله أغناه، يقال أنه أغناه بمال سارة زوجته، وأنها ثمرت ما عندها ما أعطاها الله من الرزق بالصدقات، ثمرت هذا الرزق الوفير بالصدقات. فلذلك كان من الممكن لإبراهيم أن يأتي لضيوفه بعجل سمين، فقربه إليهم. قال طبعا بعد أن عالجه وشواه، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، يعني تفضلوا كلوا، ألا للتحضيض في اللغة، ألا للتحضيض، ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة. في آيات أخرى فرأى أيديهم لا تصل إلى الطعام، هون ما ذاكر، طبعا نستفيد من السورة الأخرى التي فيها الحكاية. فأوجس منهم خيفة، شعر بخوف خشي، فهموا عليه، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأعطوه ملائك أيدهم لا تصل للطعام. قوم منكرون ارتاب منهم، هم ملائكة تمثلوا بشكل بشر، والملائكة تتمثل باعتبار أنها أجسام نورانية، الله عز وجل أعطاهم القدرة على التشكل، على التمثل بالشكل الذي يريده الله له، وتشكلوا بشكل بشر. وبشروه بغلام عليم، بولد يأتيه بعد انتظار طويل من زوجته سارة. فأقبلت امرأته التي هي سارة القرآني المؤمن الموقن بالله تبارك وتعالى والموقن بكتابه المجيد يصل إلى هذه الآية: إن المتقين في جنات وعيون فيتنفس الصعداء ويرتاح ويطمئن ويشكر الله، يجد نفسه شاكرا لله حامدا لله تبارك وتعالى. إن المتقين في جنات وعيون، طبعا جنات جمع جنة، أنواع الحدائق والبساتين، والعيون جمع عين، وهي لها معان كما هو معلوم: العين التي العينان اللتان في رأس الإنسان، والعيون التي والعين الجارية في بلد ما أو نابعة من سفح جبل ما، عين الماء، وعيون الأشياء خواصها، عيون الأشياء أحلى ما فيها أجمل ما فيها، طبعا هذه تعبير مجازية. هنا واضح أن العيون المقصودة هنا هي الينابيع التي تنبع منها الأنهار، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، غزيرة أو قليلة الماء، فكلها عيون. طبعا العيون في النعيم وفي الجنات أمور تخلب الألباب من حيث الجمال ومن حيث اللطافة ومن حيث المذاق. آخذين، الكلام ما زال عن المتقين، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فإذا نقرأ الآيات عن المتقين، وصولا للآية 19: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فإذا إن المتقين، طبعا المتقين هم أهل الصلاح، أهل السداد والرشاد والاستقامة، أهل الطاعات، في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، ما أعطاه، ما وهبه، ما تفضل عليهم وما أكرمه رب العالمين. إنهم لماذا أعطاهم؟ ولماذا وهبهم؟ ولماذا تفضل عليهم؟ ولماذا أكرمهم هذه الكرامات التي لا تنقطع، التي تتجدد ولا تنقطع؟ لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الإحسان في كل عمل، أن تعمل خيرا مع إنسان فقد أحسنت إليه، أن تتقن عملك الذي تحصل جعله الله لك لتحصيل رزقك من، فهذا أحسان. أن تحسن، أن تؤدي صلاتك أداء حسنا، فهذا أحسان في العبادة. أن تكون حريصا على صومك العبادة فريضة حتى يكون بدون أخطاء وفيه توجه كلي لله تبارك وتعالى، هذا إحسان في الصوم. إذا حججت كذلك، إذا تعاملت مع الناس كذلك، إذا تعاملت مع أهل بيتك كذلك، إذا تعاملت مع أطفالك كذلك، إذا تعاملت مع زوجك كذلك، في كل تعامل حسن الله عز وجل يندب إليه ويسمي صاحبه محسن. وهنا كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قبل ذلك محسنين بشكل عام. أنا أفهم هكذا أن الطموح جمع المال. ثم وجدت أن هذا أمر مستشر بين هؤلاء الشباب، يرون الطموح أنه يكون عنده مال الإنسان وخص الأموال. الحقيقة نحن ما تعلمنا كذا في المدارس، فكيف يتعلمون اليوم؟ هناك خشية من الألغام، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، في مدارس اليوم عالميا ومحليا. هذا فضلا عن الشطحات الموجودة في المدارس الأجنبية. كذلك أحد الأخوان جاب على أبواب الجامعة، أقول له طبعا هذا استطراد، ماذا تعرف في بيت للمتنبي، درسوكم المتنبي؟ قال لا، ما بيعطونا، بيعطونا عن الفرنسيين، الأدباء الفرنسيين والشعراء الفرنسيين. طبعا المدارس الإنجليزية، الشعراء الإنجليز والأدباء الإنجليز لا يفهمون أبدا عن الأدب العربي وتاريخ الأدب العربي والشعر العربي. هذا ناهيك عن الشعر الإسلامي، طبعا الشعر الإسلامي أو الأدب الإسلامي هذا كالمخدرات، ممنوع كما هي ممنوعة المخدرات. وفي السماء رزقكم وما توعدون، لله الحمد، فورب السماء والأرض الآية 23، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، الله أكبر، العزة لله والله الحمد. الله يقسم بعزته، هو رب السماوات وهو رب السماء والأرض، أن هذا الكلام عن الرزق الذي هو في السماء مكتوب للإنسان، عن رزقه في الحياة الدنيا وعن رزقه في الحياة الآخرة، أنه حق، هل يشك الإنسان في أنه ينطق يتكلم؟ أنا أتكلم، هل أشك في أنني أتكلم؟ أنت تنطق تتكلم، هل تشك في أنك تنطق وتتكلم؟ دي حقيقة، حقيقة هل يستطيع أن ينازعك فيها أحد؟ هذه من الأمور البينة الواضحة كل الوضوح. فالله يقسم بأن هذا الأمر، أن رزق الإنسان مكتوب في السماء، هذه حقيقة كما أنك تنطق، يعني ليس فيها مجال للشك ولا التردد. طبعا إضافة، فضلا عن وعد الله ووعيده، فضلا عن ما وعد الله به من نعيم في الآخرة وحساب بعد قيام الساعة، ونعيم في الآخرة للمؤمنين، وجحيم وعذاب لغير المؤمنين. هل أتاك حديث إبراهيم المكرمين؟ هذه نقلة لموضوع، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ضيف هنا في صيغة المفرد، وهناك في اللغة وفي الآيات مفردات، صيغة المفرد تعبر عن الجمع، تقول هذا عدو، هاجمنا عدو، وأنت تريد أعداء، يعني أعداء كثيرة، تقول هذا عدو. هؤلاء القوم قوم صديق لنا. هذا كلام صحيح. ليخرجكم ويخرجكم الله طفلا، خطاب للمجموعة يعني أطفال، وهذا من هذا القبيل. هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم المكرمين؟ كلمة مكرمين تدل على أنه أكثر من واحد. تتحلل في الأرض بعد الموت، تتحلل مع البدن والنفس، وهذه النفس الطب أثبت أن الجسم كل 10 سنوات يتبدل كليا بكل ما فيه ما عدا الجهاز العصبي. الجهاز العصبي الدماغ وامتداداته في البدن عبر النخاع الشوكي، يسمى الكلية العصبية أو الكتلة العصبية. فهذا له نفس، هذه يقال أنها تحلل في عالم الملكوت، وهناك نفس نبوية للأنبياء، وهناك نفس رابعة هي الملكوتية التي يصعد بها الإنسان حين يصعده الله تبارك وتعالى إلى الأجواء العليا وإلى النعيم المقيم. فمن شاء تفصيلا فليراجع في ما كتبنا بفضل من الله تبارك وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والكلام عن الأنفس، هذه آية من كم كلمة؟ 3 أو 4 كلمات. هذه تقتضي من الشروح مجلدين. الواقع أن علم النفس اليوم هو عبارة عن مجلدات بدأت ولم تنتهي. صحيح أنها بدأت بفرضيات سقط الكثير منها وما زال يسقط، وإنما نحن فائدتنا من الموضوع أن العالم مشغول بالنفس البشرية، أهل الاختصاص مشغولون بالنفس البشرية. فمن خلق هذه النفس؟ ولماذا هذه الأغوار في هذه النفس؟ ولماذا هذه المغلقات التي يحاول أهل العلم المتقدم جدا يحاولون أن يحلوا رموزها؟ أليست هذه من آيات الله؟ النفس البشرية أليست من آيات الله؟ ما دام العلم يكتب ويكتب 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 ويطلع بنظريات وتسقط نظريات ثم تستجد نظريات، أليست هذه من الآيات العظمى دالة على وجود الله؟ ومن أين هذه النفس؟ وما علاقتها بالبدن؟ وما علاقتها بالروح؟ كلام كثير ينبغي أن يقال وينبغي أن يكتب، والمحصلة أنها آيات من آيات الله لا يتأثر بها ولا يقدرها إلا أهل اليقين. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا ويزيدكم يقينا، وهو أكرم الأكرمين. وفي أنفسكم وما تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم المكتوب، رزقكم في الحياة الدنيا مكتوب في السماء، ورزقكم في الحياة الآخرة مكتوب في السماء، مكتوب عند الله، مكتوب في لوح محفوظ. خطب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله قال: وإنه لا من خطبة: وإنه لا تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها، فتجملوا في الطلب. يعني واضح أن الرزق مقسوم لكل إنسان، الله عز وجل جعل لكل إنسان رزق مكتوب له في السماء، لا يموت هذا الإنسان حتى يستكمل رزقه الذي كتبه الله له. فتجملوا في الطلب، قول رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يشق الإنسان على نفسه. يظهر أبعاد ما بينها، ترى بينها مسافات هائلة. الذردة كم هي صغيرة؟ الذردة أثبت العلم أن فيها نظام كالنظام الكوكبي، الشمس وما حولها من الكواكب، الشمس والكواكب السيارة، كذلك نظام الذردة، قلبها، نواتها، وإلكتروناتها التي تدور حولها، وبقية أقسامها. كل هذه آيات لأهل اليقين. أما غير أهل اليقين فقد حرموا أنفسهم من التأمل في هذه الآيات ومن التفكر في هذه الآيات. والله أثنى على الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي أنفسكم، تأمل في الأنفس والآيات في أنفسكم أيها البشر، أيها الناس. ما دام العلم يحور ويدور حول النفس بعناوين، علم النفس وبعناوين علاقة النفس بالبدن في الطب العام، وبعناوين في الطب العام أمراض النفسية وأمراض الوهمية التي يعاني منها الإنسان، يعاني من أوجاع ويعاني من إخلالات في البدن، ويأتي الطب يفحص عنها فلا يجد شيئا فيسميها أمراض الوهم. من هذا ما يتداوى له الناس العصبي مثلا، أو الحساسية مثلا، فلان يقول أنا عندي حساسية، بس يدخل الربيع أنا عندي حساسية، ودخل الصيف عندي حساسية. هذه أمراض وهمية. إذا الإنسان أحسن التوكل وأحسن الفهم التعامل مع الله تبارك وتعالى سقطت كل هذه الأمراض، حتى طبعا أمراض الوهم، وحتى أنها تسقط الأمراض الفعلية الموجودة في الأجسام وليس لها إلا الله تبارك وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طبعا نتحدث عن أن للإنسان عدة أنفس، وقد ذكرنا هذا فيما كتبنا بفضل من الله تبارك وتعالى. ومعرفة هذه الأنفس يساعد الإنسان جدا على التأمل في ذاته، أنفسا وبدنا. نذكر وباختصار أن للإنسان العادي النفس الكلية هي التي تخلد بعد الموت، وهي التي تثاب وتعاقب، تحاسب، هي التي تحاسب فتثاب وتعاقب. ويبقى النفس النباتية التي هي نفس البدن تتحلل في الأرض بعد الموت، تتحلل مع البدن. والنفس وهذه النفس الطب أثبت عندما الجسم كل 10 سنوات يتبدل كليا بكل ما فيه ما عدا الجهاز العصبي. الجهاز العصبي الدماغ وامتداداته في البدن عبر النخاع الشوكي، يسمى الكلية العصبية أو الكتلة العصبية. فهذا له نفس، هذا يقال لنا تحلل في عالم الملكوت، وهناك نفس نبوية للأنبياء، وهناك نفس رابعة هي الملكوتية التي يصعد بها الإنسان حين يصعده الله تبارك وتعالى إلى الأجواء العليا وإلى النعيم المقيم. أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهو إسلام بدون إيمان، والإسلام بدون إيمان موجود. المطلوب مع الإسلام بعد الإسلام الإيمان. الإسلام درجات، ثم بعده الإيمان درجات، ثم بعد درجات الإيمان اليقين. لا يستطيع الإنسان أن يتوصل لليقين بشكل دفعي، يمر بدرجات الإيمان، ويتفضل الله عليه إذا كان أهلا لأن يدخل في درجات اليقين، يدخله الله عز وجل في درجات اليقين. واليقين درجات، آخرها أعلى درجات الوصول إلى منازل القرب عند الله تبارك وتعالى، سواء في الدنيا أو في الآخرة، على أساس أن الدنيا مترابطة، مرتبطة، درجات الدنيا مرتبطة بدرجات الآخرة. فإذا يرى الآيات في الحياة الدنيا أهل اليقين، أهل التوحيد، أهل المعرفة بالله، كما ذكر تبارك وتعالى عن نفسه: ولا يوجد كتاب في الأرض وتحت هذه السماء الدنيا يتحدث عن حقيقة الله تبارك وتعالى. أما أن يدرك بذاته وبعزته وبجلاله، فلا مخلوق يستطيع أن يدرك الله، إنما أن يدرك بشكل نسبي من خلال آثار عظمته، أن تدرك عظمة الله، هذا مستحيل. أن يوجد مخلوق في السماوات والأرض يدرك مدى عظمة الله، هذا مستحيل. مدى قدرة الله، هذا مستحيل. مدى اتساع الكون، مدى الكون لا يدرك مدى اتساعه، ولا يمكن أن تعرف له حدود. حتى السماء الدنيا هي أصغر سماء في الكون، العلم يقف عاجزا عن الحديث عن حدودها، يقول لا حدود. فأهل اليقين هم الأعرف نسبيا بالله، وهم الأعرف نسبيا بأثر عظمة الله. وأثر عظمة الله هذه التي يتحدث عن الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وفي الأرض آيات للموقنين. من آيات الأرض بحارها وما فيها، من آيات الأرض بردها وما فيها، من آيات الأرض أجواءها، والسماء ذات وصولا للسماء ذات الحبب، والأعاجيب التي فيها من حيث التجاذب الكوني، ومن حيث القوى الكهرومغناطيسية، ومن حيث الضغط الجوي على الإنسان، ومن حيث القوى التي تمسك، القوى العجيبة التي تمسك الأرض في الكون، كما تمسك الشمس في الكون، كما تمسك بقية الكواكب في الكون، كما تمسك المجرات التي هي عبارة عن قطعان من مليارات النجوم الهائلة التي هي أكبر من شمسنا بملايين الأعراض. كل هذه القوى التي تمسك هذه الموجودات تحت السماء الدنيا هي من آيات الله في الأرض. أنت تتحدث عن السماء، فكيف تقول في الأرض؟ السماء لا تنفصل عن الأرض، والأرض لا تكون أرض بغير هذه الموجودات في السماء، لأنها مترابطة ترابطا وثيقا جدا. الكريات الحمر التي في دم الإنسان إذا نظر كم هي مترابطة، الكريات الحمر فيما بينها تشكل الدم مع الكريات البيض مع البلازما، كلها تشكل الدم وبالتالي تشكل جسم الإنسان. هذه الكريات إذا نظر إليها بمجهر دقيق، هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. العطاء، أعمال البر، الصدقة، كل ما يكون تحت عنوان الخير، ولا سيما حصرا هنا في هذه الآية السائلين والمحرومين من الناس، وهؤلاء موجودون في كل مجتمع. وما أحيل أن يجد الإنسان نماذج منهم حتى يقوم بواجبه ويرفع عن كاهله ما يتوجب عليه، وهو أن يتصدق عليهم ويساعدهم تقربا إلى الله تبارك وتعالى وحبا بالله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، رحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قوله تبارك وتعالى في الآية 20 من سورة الذاريات: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. عزة لله. آيات متماسكة هذه من 20 إلى 23: وفي الأرض آيات للموقنين. عليكم السلام ورحمة الله. ليش للموقنين؟ ليش مش للناس؟ في الحقيقة أن في الكون آية كما هو معلوم، آية دلالات على الله وعلى وجود الله وعلى وحدانية الله تبارك وتعالى. ولكن الناس العاديين لا يرون يقول تبارك وتعالى في مكان آخر من القرآن: ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام يعني البقر والماعز والجمال. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، أكثر ضياع من الأنعام، أولئك هم الغافلون. الغافلون عن ذكر الله، الغافلون عن التفكير بالله، الغافلون عن التأمل، الغافلون عن التدبر، عن الاستدلال بالأدلة الموجودة في الكون، الاستدلال بآيات الكون فضلا عن آيات القرآن بطبيعة الحال. فإذا بما أنه الكثير من الناس كذا، لقد رأنا كثيرا من الجن والإنس، فإذا تبقى الآيات لمن؟ آيات للمؤمنين يستدلون بها، ولكن أكثر من المؤمنين العاديين الموقنين، الموقنون هم درجة متقدمة عن أهل الإيمان، كما ذكرنا أكثر من مرة أنه في البداية الإسلام قبل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإسلام بدون إيمان، فالإسلام بدون إيمان موجود. فالمطلوب مع الإسلام بعد الإسلام الإيمان. الإسلام درجات، ثم بعده الإيمان درجات، ثم بعد درجات الإيمان اليقين. لا يستطيع الإنسان أن يتوصل لليقين بشكل دفعي، يمر بدرجات الإيمان. فجر أي صلاة الفجر إضافة إلى قرآنها بطبيعة الحال، معها الصلاة قرآن، كل صلاة هي قرآن، فضلا عن القرآن الذي يقرأ بعد الصلاة. إن قرآن الفجر كان مشهودا من ملائكة الله ومن الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، ونعم الصحبة والعناية من الله تبارك وتعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فإذا لا يكثرون النوم ولا يطيلونه إلى ما بعد الفجر وربما إلى ما بعد الشروق. وفي الأثر الطيب في الأحاديث، خير أمتي في بكورها، خير أمة محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد، خير أمتي في بكورها أي في التبكير، والبكور هو ما كان قبل الشروق محسومة. فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وواضح أن الاستغفار بشكل عام هو مطلب، حتى رسول الله صلى محمد صلى الله عليه وآله كان يستغفر كل يوم مرات كثيرة، وأمره الله في أكثر من مكان في القرآن الكريم أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين. فالاستغفار أمر مندوب بدرجة الواجب، أمر واجب طبعا عند الوقوع في الخطيئة أو في الذنب أو عن غير عمد. ما أحلى هذا الباب الذي فتحه الله عز وجل لعباده ليغفر لهم. ما أمركم الله بالاستغفار إلا ليغفر لكم فاستغفروا. يا أيها الذين آمنوا، ما أمركم الله بالاستغفار إلا ليغفر لكم فلا استغفرتم يغفر لكم. ما أعظم هذا الباب، وما أعظم هذا العطاء، وما أعظم هذا الرجاء الذي يرجوه الإنسان من الله إذا أخطأ، طبعا عن غير عمد، عن عمد الحساب أمر آخر، وكذلك في النتيجة. وإنما بعد معاناة من الخاطئ أو المذنب، من نتيجة إذا كما رأينا في سورة أمس، الذين يتوبون إلى الله توبة نصوحة يكفر عن سيئاتهم، ولكن مع التوبة النصوح الصادقة التي لا رجوع بعدها للإثم الذي أثم أو الخطأ الذي أخطأ. وبالأسحار هم حسن، الله عز وجل يندب إليه ويسمي صاحبه محسن. وهنا كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قبل ذلك محسنين بشكل عام. الذين غير المحسنين هم أصحاب السلوك النشاز، في بيوتهم نشاز مزعجين، في أعمالهم نشاز، مع أنفسهم نشاز. فهذا طبعا بشكل عام، في عباداتهم يصلون صلاة الغراب السريعة كنقر الغراب، وهذا موجود في الأثر كلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نهي عن صلاة التي كنقر الغراب. وفي بقية العبادات يعني مهملون غير مكترثين، فهؤلاء ليسوا محسنين بشكل من الأشكال. لا ينالهم وعد الله وعطاؤه وهباته. كانوا أخذين ما أتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الكلام عن المتقين، كانوا من جملة إحسانهم وأرقى إحسانهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع النوم، النوم الذي فيه إغفاء، فالله عز وجل فإذا يمدح من المؤمنين الذين لا يهجعون في لياليهم، يعني قليلو النوم. إن الله لا يحب كل نومة أكلة. نومة كثير النوم، والأكلة الشره كثير الأكل. الله ما بحبهم. إن الله لا يحب كل نومة أكلة. فالذي لا يهجع في قليلا ما يهجع في الليل، قليلا ما ينام، مستنفرا للعبادة. متى يأتي وقت السحر؟ متى يأتي وقت صلاة الليل؟ السحر هو ما قبيل الفجر، السحر وبين منتصف الليل والفجر. ولذلك سمي السحور في رمضان سحورا، لأنه يأتي في هذا الميقات. فإذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مستنفرين لصلاة الليل أو لما قبيل صلاة الفجر للوضوء حتى تدركهم صلاة الفجر، يعني حتى لا تتجاوزهم ساعة الفجر. وساعة الفجر تتم فيها الصلاة الوسطى، قوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى قيل فيها الكثير، أنها ربما هي صلاة العصر، ربما هي الظهر، ربما هي المغرب، ربما هي العشاء، ربما هي صلاة الصبح. نحن على يقين أنها صلاة الصبح بأدلة كثيرة. أولا، أن أحد الأئمة صلى الله عليه سئل ما ساعة الفجر، هل هي من الليل أو من النهار؟ قال: لا هي من الليل ولا من النهار، إنما هي من الجنة. فهذا واحد. ثم أن صلاة الفجر تتوسط بين صلاة المغرب، وعندنا اليوم الإسلامي يبدأ من المغرب، اليوم الإسلامي يبدأ من المغرب، فالصلوات خمس. فإذا كان اليوم الإسلامي يبدأ من المغرب، فأول صلاة هي صلاة المغرب، صلاة ثانية العشاء، صلاة الثالثة التي هي الوسطى، صلاة الفجر ويأتي بعدها صلاة الظهر والعصر، فأصبحت متوسطة بين الصلوات. والسند الثالث لعله أقوى السندات وقول الله تبارك وتعالى في نفس السياق القرآني: أقيموا الصلاة لزوال الشمس، أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل في الليل، دخول الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقط التوقف عند قرآن الفجر أي صلاة الفجر إضافة إلى قرآنها بطبيعة الحال، ما هو الصلاة قرآن، كل صلاة هي قرآن، فضلا عن القرآن الذي يقرأ بعد الصلاة. إن قرآن الفجر كان مشهودا من ملائكة الله ومن الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم.